ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره اخبار الظهيره لليوم الاحد 26 من شهر 5 سنه 2024. عناوين الاخبار: تجدد القصف المدفعي في الفاشر واستمرار حركة النزوح ومقتل 136 شخصا وإصابة نحو 1000 آخرين منذ بدء المعارك. الجيش يعلن إبعاد الدعم السريع خارج حدود الفاشر، وقوات الدعم السريع تعلن صد هجمات بالمدينة. العطاء يكشف عن توقيع اتفاق وشيك مع روسيا، وقصف جوي في سوق قندهار بأمدرمان يخلف قتلى وجرحى. انطلاق فعاليات مؤتمر تقدم بأديس أبابا اليوم الأحد، واحتجاجات في بورت سودان وسواكي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشف مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا عن تجدد القصف المدفعي في المدينة صباح اليوم الأحد لمدة ساعات قبل أن يتوقف لاحقا، فيما تواصلت حركة النزوح الواسعة بسبب الاشتباكات. وكشفت منظمة أطباء بلا حدود عن مقتل أحد موظفيها في الفاشر يوم السبت في قصف طال منزله الواقع بالقرب من سوق المدينة الرئيسي، وقالت أن عدد القتلى منذ بدء القتال قبل أكثر من أسبوعين بلغ 136، فيما استقبل المستشفى الجنوبي بالفاشر 979 مصابا. أعلنت القوات المسلحة إبعاد قوات الدعم السريع خارج الحدود الشرقية لمدينة الفاشر، وقالت في بيان لها أمس السبت أنها والقوات المشتركة سيطروا على المناطق التي كانت تستقلها قوات الدعم السريع لقصف المدينة. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع التصدي لهجوم جديد من الجيش في الفاشر أمس السبت، كما اتهمت الجيش والحركات المسلحة بالاحتماء بمعسكرات النازحين واستخدام المدنيين كدروع بشرية. من جانبها نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة تفاوض قياداتها مع الدعم السريع في الفاشر، وأعلنت في بيان مواصلتها قتال قوات الدعم السريع في الفاشر وغيرها. وفي الأثناء اتهم ياسر العطا الإمارات بتوجيه الدعم السريع بالسيطرة على الفاشر، كما اتهم فرنسا بالسعي لإيجاد وطن بديل في دارفور لمن أسماهم بعرب الشتات، وأكد أنهم سيواصلون القتال سواء أن سقطت الفاشر أم لم تسقط. وأضاف ياسر العطا في هذا الخصوص:
هي جاءت تعليمات أنه ينقلوا الحرب الأهم بدل بابنوسا والأبيض، هم يسقطوا الفاشر، جاءت من أبو ظبي تحديدا. أيضا الفرنسيين تحدثوا كثيرا عن ضرورة وجود وطن لعرب الشتات في غرب أفريقيا، هذا الوطن هو يكون دارفور.
قال ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش أن المرحلة اللاحقة من التفاوض يجب أن تتمثل في دمج الدعم السريع لقواتها وإبعاد الأجانب، وأوضح في مقابلة مع قناة العربية أن البرهان سيعين رئيس وزراء قريبا ويعيد تشكيل مجلس السيادة، موضح أن رئيس الوزراء المستقل هو من سيعين حكومته القادمة من كفاءات مستقلة. وأشار إلى أن روسيا طلبت نقطة تزود على البحر الأحمر مقابل إمداد الجيش بالأسلحة والذخائر، وقال أن البرهان سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريبا. وأضاف: ليس عيبا إعطاء قائد عسكرية لأي دولة على البحر الأحمر، جمعتنا معها شراكات اقتصادية. من جهة أخرى اتفق السودان وإيران على إكمال فتح سفارتي البلدين بقيادة السفيرين لتسريع وتيرة العلاقات. وأضاف ياسر العطا في هذا الخصوص:
نحن الدائرين سلام بنقول لهؤلاء الميليشيا الإرهابية الأجانب يرجعوا إلى بلدانهم، بقية القوات السودانية من أصل سوداني يمشي لمعسكراتهم الرئيسية في بحري، يمشي معسكر قري في الخرطوم، عندهم معسكر طيبة في أم درمان، عندهم معسكر الصالحة. ده من أي السلام؟ ده من أي السلام؟
قتل وجرح العشرات يوم السبت في قصف جوي شنه الطيران الحربي التابع للجيش على سوق قندهار بأم درمان. من جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات. انطلقت صباح اليوم الأحد أعمال اجتماعات الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ضمن فعاليات المؤتمر التأسيسي. وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر لراديو دبنجا الأسبوع الماضي أنه سيشارك في المؤتمر 600 شخصا من 30 دولة. كما عقدت النساء المشاركات في المؤتمر التأسيسي للتقدم فعالية بأديس أبابا يوم السبت وناقشت المشاركات عدد من القضايا تمثلت في بناء الثقة والتشبيك والمشاركة الفعالة في التأسيس فضلا عن تحديد أولويات النساء في التحول الديمقراطي. وأضافت إحدى المشاركات في هذا الخصوص:
الفعالية دي خاصة بالنساء وهي بتجمع أكبر تجمع من النساء من مختلف المشارب من الأحزاب النقابات الكنداكات الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني منظمات. ونحن سعيدنا جدا بالتجمع ده تجمع كبير وعظيم.
شن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي هجوما قاسيا على تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم بالتزامن مع انعقاد مؤتمرها العام هذه الأيام بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، واتهمها بالتخطيط لوضع الإقليم تحت الوصاية الدولية، وحذر من أن الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع هدفها محو المدينة وإخفاء آثارها. وقال مني في منشور على حسابه في فيسبوك أن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم والجهات التي قال بأنها تتولى رعاية وتمويلها تنتظران بفارق الصبر سقوط الفاشر لإعلام ميلاد دولة جديدة على جماجم أبناء دارفور في غرب السودان على حد تعبيره. قالت لجان مقاومة الحصاحصة أن قوات الدعم السريع اقتحمت قريتي الدبيبات ريفي وحدة المعيليك محلية الكاملين وواتشينينة الحلويين، وأسفر الهجوم عن سقوط عدد من الضحايا مع نهب وسرقة مقتنيات المواطنين ومحاصيلهم مما اضطر بعض الأهالي للنزوح إلى قرى مجاورة. من جهة أخرى قالت لجان مقاومة منطقة الحوش بولاية الجزيرة أن قوات الدعم السريع واصلت السبت لليوم الثاني على التوالي هجومها على مدينة الحوش واتهمتها بإخراج المواطنين بالقوة وإجبارهم على إخلاء منازلهم. نظم مرضى الفشل الكلوي ببورت سودان وقفة احتجاجية أمام مركز غسيل الكلى تنديدا بعدم تخصيص وزير الصحة ماكينات غسيل لبورت سودان ضمن الحصص التي استلمتها الوزارة في إطار المساعدات الخارجية. وحمل المشاركون في الوقفة داخل المركز وخارجه من المرضى والمرافقين حملوا لافتات تطالب وزارة الصحة بالاهتمام بالمركز. وكانت إدارة الكهرباء في المدينة حددت الأسبوع الماضي إدارة المركز بقطع التيار الكهربائي في حال عدم سداد مديونيتها من الكهرباء. أطلقت حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي حملة صك الالتزام بحظر العنف الجنسي لمطالبة أطراف الحرب بالتوقيع على الالتزامات، وتهدف الحملة إلى وقف جريمة العنف الجنسي والوصول إلى جميع الجهات المتحاربة للتوقيع بالالتزام بالصك لحماية المدنيين ومنع الإفلات عن العقاب وتشكيل آليات للمحاسبة. وقال عبد العزيز سام عضو الحملة في إفادة لراديو دبنجا أن الحملة ستصل جميع الجهات من أجل الحصول على توقيعاتها. وأضاف في هذا الخصوص:
دي مسألة مهمة جدا ومصدرنا نحن في أنه نتبنى هذا النمط من السقوق أنك تصل لأطراف الحرب وللأطراف المحتملة أنها تكون متورطة في الأمر ده، تصلهم على المستوى الفردي وتخليهم يلتزموا ويوقعوا. لو الطرف ده يلتزم برا والطرف ده يلتزم برا العالم كله فشل بأنه يجمع طرفي الحرب.
من جانبها قالت سليمة إسحاق رئيس وحدة مكافحة العنف ضد المرأة أن هناك التزامات دولية تجاه إيقاف العنف الجنسي، وأوضحت أن الحملة تهدف للوصول إلى الصك السوداني سيكون نقلة كبيرة في اتجاه إيقاف العنف الجنسي ضد النساء، ودعت لتحديد آليات المحاسبة والعدالة والالتزامات بشأن عدم الإفلات من العقاب، وأضافت في هذا الخصوص:
دي صناعة سودانية جات من ناس عارفين الوضع السوداني، المحتوى حقه، الوضع البيئي الجغرافي الثقافي، قدروا يضعوا لنا خطوط أساسية سودانية قومية عشان تساعد في إصلاحات حاجات كثيرة. نحن كرساء بفتكر أن واحدة من الهم الحاجات اللي ممكن نخرج بها بهذه الحرب أنه ننهي ظواهر العنف الكثيرة ضد النساء.
من جانبها قالت داليا أبو الحسن أن الحملة مجتمعية تهدف لخلق بيئة آمنة وضمان العدالة والالتزام بوقف العنف الجنسي، ودعت جميع فئات المجتمع للالتفاف حول الصك. من جهتها دعت هنادي المك جميع الجهات المشاركة في الحرب وغير المشاركة للتوقيع على الصك، لأنه يعني رفض الانتهاكات وحثة الأحزاب السياسية والمؤسسات الأكاديمية والصحية وإدارات السجون والأندية الرياضية والإدارات الأهلية على التوقيع. وأضافت في هذا الخصوص:
تم انطلاق هذا المؤتمر الصحفي واللي أعلن فيه عن صك الالتزام وحملة ضد الاغتصاب والعنف، وفيه بنود تعالج كل النواحي اللي ممكن تحتاجها الناجية أو الناجي، اللي هي من الناحية القانونية والناحية الدعم النفسي.
جددت أثيوبيا إقامة 15,000 لاجئ سوداني فروا من الحرب الأهلية المستمرة في بلادهم. وقالت وزارة الخارجية الأثيوبية في بيان يوم السبت، قالت أنها جددت تأشيرات اللاجئين السودانيين الذين يعيشون في المراكز الحضرية مجانا، فيما يواصل آلاف اللاجئين في معسكرات كومر الإضراب عن الطعام لليوم الرابع، مطالبين بترحيلهم إلى مكان أكثر أمانا. وكشفت الخارجية أن أكثر من 50,000 سوداني في معسكرات في جميع أنحاء أثيوبيا وخاصة في منطقتي أمهرة وبني شنغول قمص، كما أشارت إلى المخاوف الأمنية الأخيرة في مخيم كومر للاجئين الواقع في منطقة أمهرة في أثيوبيا. أعلنت لجان أحياء بحري موافقتها على المشاركة في مؤتمر تنسيقي التقدم الذي يبدأ اليوم. وقالت لجان المقاومة في بيان أنها أرجعت في اجتماعها الذي انعقد الأسبوع الماضي للنقاش حول الانضمام للتحالفات السياسية بعد الانتهاء من رؤية لجان أحياء بحري السياسية واكتمال الترتيبات التنظيمية الداخلية. كشفت مصفوفة تتبع النزوح 800 أسرة من غرية كيميلا وفنغوغا بمحلية الرهد في ولاية شمال كردفان الأسبوع الماضي بسبب هجمات الدعم السريع. وقالت المصفوفة في تقرير أن 450 أسرة نزحت من كيميلا يوم 21 من شهر 5 الجاري، وصل معظمهم إلى محليات أبو كرشولة والعباسية وهبيلة بجنوب كردفان، فيما لجأت بقية الأسر إلى مواقع مختلفة في ولاية النيل الأبيض. وأشارت المصفوفة إلى نزوح 350 أسرة من قرية فنغوغا إلى مناطق أخرى بالمحلية. من جهة أخرى، قتل مواطن في قصف جوي لمنطقة تابت في ولاية شمال دارفور يوم السبت. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة التربية بولاية القضارف تأجيل بدء الدراسة الذي كان مقررا له اليوم إلى أجل غير مسمى، وذلك إلى حين تفريق مراكز الإيواء. من جهة أخرى، كشفت وزارة الصحة بولاية القضارف عن تسجيل 1000 حالة إصابة بالكلازار في الربع الأول من العام 2024 الجاري، بزيادة قدرها 250 حالة عن نفس الفترة خلال العام الماضي. وفي ولاية البحر الأحمر أقلق عمال الشحن والتفريق والصالات بسواكن بوابة ميناء ديقنا وطالبوا بإعفاء مدير الميناء. وفي ولاية الجزيرة عادت خدمة شبكة زين إلى المناقل بولاية الجزيرة بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر. وفي ولاية شمال كردفان تفاقمت أزمة المياه بمدينة الأبيض مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي للأسبوع الثالث. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا
ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ينعقد في الفترة من 26 إلى 30 من شهر 5 الجاري المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. يتطلع المشاركون في المؤتمر إلى تشكيل أوسع جبهة مدنية ضد الحرب واستعادة المسار الانتقالي. راديو دبنجا التقى بالمهندس خالد عمر عضو الهيئة القيادية لتقدم وسألته عن من سيشارك في فعاليات المؤتمر وهل سيفتح المؤتمر التأسيسي صفحة جديدة في تاريخ العمل المدني السلمي. فإلى حديث الباشمهندس خالد عمر يوسف.
وطبعا المؤتمر التأسيسي لتقدم سيكون في الفترة من 26 ل 30 ومتوقع مشاركة أكثر من 600 مشارك جايين من قريب 30 دولة في العالم اللي هم 24 مركز بتاع صعد ممثلين ومبشرين لتقدم في الخارج بالإضافة لناس جايين من دول تانية و18 ولاية في السودان ممثلين لل18 ولاية في السودان بالإضافة لممثلين بتاع 10 فئات نوعية اللي هي المبدعين والمثقفين الإدارات الأهلية طوب الشخصيات الدينية المزارعين الرعاة أصحاب الأعمال ذوي الإعاقة والعسكريين المتقاعدين والفئات دي كلها الناس يعني المنهج اللي اتبعوه انه التصعيد للمؤتمر يعني يتم بشكل مباشر من القاعدة بتاعت الجهات المختلفة دي يعني الولايات نشأت فيها مراكز الولاية هي بتختار ممثلينها في المؤتمر الدول 24 دولة نشأت فيها مراكز المراكز هي بتختار ممثلينها الفئات النوعية دي الفئات دي بتجتمع مع بعضها البعض وبتحدد الممثلين بتاعينها يعني وده نخلي انه يعني المشاركين في المؤتمر هم في الغالبيه بتاعتهم هم من خارج ما كانوا جزء من تقدم من بعد الاجتماع التحضيري يعني لانه دي كلها فئات جايه حديثا للمؤتمر التأسيسي بالاضافه لقائمه نوعيه دي وجهت فيها دعوه لعدد من الشخصيات السودانيه ذات الاثر في الفكر والادب والثقافه والسياسه والاجتماع وفي شخصيات مهمة للغاية من مختلف قطاعات المجتمع السوداني يعني برضو واحدة من الحيات المهمة الاختراق التم في ما يلي لجان المقاومة كان طبعا في تأسيس تقدم كان فيها تنسيقيات من لجان المقاومة 5 أو 6 تنسيقيات من ولاية الخرطوم الآن تقريبا أغلب ولايات السودان سمت ممثلين تاني تنسيقيات لجان المقاومة حاضرين حيكونوا في الاجتماع وبالتالي التمثيل بتاع لجان المقاومة داخل التقدم حيكون تمثيل بيشمل كل السودان مش الخرطوم فقط يعني برضو حتى في الخرطوم نفسها في تنسيقيات ما كانت جزء من التقدم الآن يعني أزالت يعني وزيلة العوائق اللي كان بيدخليها جزء من التقدم، ولا حتشارك في المؤتمر التأسيسي برضو كده يعني. المؤتمر طبعا متوقع انه يعني يناقش قضايا عديدة، اللي هي هيناقش الوضع الإنساني، هيناقش الرؤية السياسية لإنهاء الحرب، هيناقش التصور التنظيمي للتقدم في الفترة الجاية عشان تشمل المجموعات الواسعة دي وتتسع أكثر. والمؤتمر أيضا يعني وجهت الدعوة لقوة سياسية صديقة بصفة مراقب حتحضر الاجتماع، اللي هي الحركة الشعبية داخل السودان قيادة عزيز الحلو، حترسل وفد تحضر الاجتماع، المطور الشعبي حيرسل وفد تحضر الاجتماع، الاتحاد الأصلي بقيادة مولانا حسن مرغن حيرسل وفد يحضر الاجتماع، وحيكون في جلسة ختامية يوم 30 مايو. الجلسة الختامية دي تشهد مشاركة واسعة يعني من المجتمع الدولي والإقليمي، يعني كلهم حييجوا عشان يحضروا ختام الجلسة. يعني في أيضا حيكون في اجتماعين نوعيين سابقات للاجتماع في يوم 26، حيكون يوم 25 هم اجتماع للنساء اللي جاية تحضروا المؤتمر، ودين نسبتهم بلغت نسبة يعني حيكون في أكثر من 180 امرأة مشاركين فيهم، وأيضا اجتماع الشباب واللي يوجد فيه أكثر من 200 شاب برضو حيكونوا مشاركين فيهم، ودين برضو حيكون جزء من الفعاليات حقت المؤتمر. يعني غير الجلسات حقت الصباح، في كل يوم حيكون في جلسة مسائية نوعية بين القيادة بتاع التقدم وبين فئات نوعية من العين. حيكون في لقاء مع النازحين واللاجئين الجايين من المعسكرات، حيكون في لقاء مع شخصيات دينية ولا إدارة الأهلية حول السلم الاجتماعي في السودان، حيكون في لقاء مع المفكرين والمثقفين والإعلاميين والمبدعين الموجودين، وحيكون في لقاء أيضا مع أصحاب الأعمال والمزارعين والرعاة حول الوضع الاقتصادي والإنتاجي في السودان. يعني المشاركين بدوا في الوصول في أدي سبابة، ونتوقع اكتمال وصولهم بعد غدا موافق 25، وبداية المؤتمر في تاريخه في صباح 26. فهم ما جزء من التقدم يعني، لكن يعني شاركوا مع التقدم الموقف المراهب للحريب والداعي لوقفة وكده يعني. وحضورهم المؤتمر يعني يدي فرصة اللي هو لتطوير العمل المشترك ما بينه وبين اللي قدامه كده يعني. في الاتفاق الإطاري كان في علاقة تنسيقية اسمها القوة الموقع الاتفاق الإطاري يعني. طبعا لما نشأت التقدم هو ما كان جزء من التقدم، الناس بدوا معاهم حوارات حول تنسيق المواقف المناهضة للحرب، والحوارات دي أثمرت حاجة إيجابية، أثمرت حضور الحركة الشعبية للقادة للمؤتمر، حضور حزب الاتحاد والمؤتمر الشعبي للمؤتمر، وده حيشكل فرصة للتنسيق بين التقدم وبين الحركة الشعبية والاتحاد الشعبي حول الجهود في الحرب. اتقدمت حقيقة عديد من الطلبات يعني، والطلبات دي تم قبول اكثر من 40 جهة جديدة، اغلبها طبعا في المجتمع المدني وغيره، ودي تم قبول طلباتها وحتشارك ايضا في المؤتمر يعني. حيشارك منهم 20 حضوريا وفي 20 حيشاركوا اسفيريا، دي ذاتهم بسبب يعني في النهاية المحدودية بتاعت الموارد يعني، لكن في 20 حيشارك حضوريا من الجهات الجديدة اللي انضمت للتقدم مؤخرا. وبالتأكيد الفكرة الأساسية هي إنه كيف تقدم يعني المؤتمر نفسه أصلا فرصة لتوسيع بصورة كبيرة، لأنه غالبية المشاركين هم ما كانوا جزء من التقدم من قبل، وبالتالي هي حتتضاعف في المؤتمر ده يعني، لأنه بعد المؤتمر حتطلع حاجة أكبر مما كانت عليه. وبكل تأكيد الاتجاه الدائم بتاع التقدم هو اتجاه التوسيع والتواصل والتوحيد المواقف والنهضة الحرب، ده حق المؤتمر طبعا، في النهايه المؤتمر هو عنده الحق في كل شيء يعني. يعني المؤتمر حيختار القياده الجديده بتاع التقدم، حيناقش الهويه السياسيه، حيناقش ال 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 اللي هو الهيكل التنظيمي وغيره يعني، ومن حق المؤتمر انه يتخذ ما يشاء من قرارات. طبعا اداره عمليه اللوجستيه الضخامه دي حاجه ما بسيطه يعني، انت بيتك قريب سوريا تشارك من 30 دوله في العالم، دي ما حاجه بسيطه يعني. لكن برضه طبعا إدارة التحالف بالاتساع ده طبعاً برضها ما مزالة برضها بسيطة يعني، في يعني فيها تعقيدات وتحديات حقيقية، لكن أفتكر إنه الناس يتجاوز التحديات بتاع تنسيق العمل المشترك في التحالف بالاتساع ده، ويتجاوزوا جزء كبير من العقبات اللوجستية الحال كان بكل دوكيا. بكل تأكيد طبعاً الوضع في الداخل يعني، الناس اللي هيشاركوا في المشاركة داخل يعني حيلو في أوضاع صعبة للغاية، أوضاع العالمية في السودان كلها طبعا غاية في التدهور يعني، لكن يعني نحن بنعمل في أن تكون في مشاركة واسعة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة لتغطية الحملة التي أطلقتها مجموعة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي، والحملة تعنى بدعوة طرفي أو أطراف النزاع في السودان وغيرهم للتوقيع على صك الالتزام بحظر العنف الجنسي وإنشاء آليات للمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب. للوقوف على تفاصيل الحملة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، حنستضيف عدد من الفاعلين في الحملة، وحنبدأ بالأستاذ عبد العزيز سام وحنشوفه يقول لنا شنو حول الحملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عبد العزيز عثمان سام من حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي. دي مجموعة سودانية بتهتم بمحاربة هذه الظاهرة السيئة، الاغتصاب والعنف الجنسي في السودان. ونسبة للحرب اللي يعني مشتعلة لمدة 13 سنة حتى الآن، من 15 أبريل لغاية الآن ما حصل وقف لإطلاق النار عشان الناس تسعى في أنه تتعامل مع هذه الجريمة البشعة جدا، الاغتصاب والعنف الجنسي. وعدم وقف إطلاق النار ما مكن الشعب السوداني بكل مؤسساته بتاع المجتمع الأهلي والمدني من أن تصل لأطراف الحرب في أنها ما تستهدف المدنيين خاصة النساء، والتنكيل بهم، هذا المستوى من التنكيل لدرجة الاغتصاب والعنف الجنسي. 13 شهر من الحرب المستمرة بلا وقف إطلاق نار بدا أي انقطاع، والناس ما بتقدر تصل، فقدت الحماية، فقدت يعني الحق في الحماية، يعني الحق لص ما بسقط، برضو الأمن ما موجود، بالتالي برضو العون الإنساني ما موجود. ففي الظرف ده الحملة صممت صك للالتزام بحظر الاغتصاب والعنف الجنسي في حالات النزاعات المسلحة في السودان. الصك ده مضمون أنه الحملة تصل أطراف النزاع والأطراف المحتمل أنها تكون تمارس مثل هذا، أو يعني من المحتمل أنها تكون involved في مسألة العنف الجنسي، أطراف الحرب، الحركات المسلحة، وناس كتار جدا يعني ممكن يكونوا مضطر، حتى المجتمعات الأهلية المدنية، حتى يعني العنف الجنسي دي يعني واحدة من الجرائم الشائعة جدا وبتمشي بلا حساب، خاصة أن الضحايا شريحة ضعيفة قد تسكت، قد يرفض لا أهله والمجتمع ذاته ما بقبل أنه الناس اللي تعرضوا لهذه الجرائم أنها قصة الوصمة وقصة الصدمة ذات الصدمة قوية. بالتالي الحملة بتسعى لأنها توقف هذه الجريمة. ما بنقدر ننتظر إلا الحرب يجيب، أوريدي بكون الجرائم اكتملت والجنافلت من العقاب. فالتصميم بتاع الصدق في أنه الناس تصل الأطراف دي وهي تلتزم، يعني this is a unilateral commitment، التزام شخصي، مثلا الحكومة، الجيش والحركات المسلحة معاها، وكل الناس حاملين السلاح، الدعم السريع، وكل الناس معاه، كل المجتمعات اللي بتدعم هذه الأطراف اللي بتتكاتل، أنه يصلوا، لأنه الحملة أنها تصلهم في أنه يوقعوا commitments، التزامات، صكوك مصممة في أنه بس يعني تصميمنا لحماية السكان المدنيين وغيرهم من الأشخاص الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، أو أصلا ذاته ما, 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 ما شارك في الأعمال العدائية مثل النساء وصغار السن، وأنه كل السودان ده في حالة بتاعت vulnerability، فأقدر للحماية لأنه الدولة أجهزة انتهت، وأنه النساء والرجال والفتيات والفتيان يمكن أن يكونوا جناة وضحايا للعنف الجنسي، أجهزة ممكن يكون ضحية وممكن يكون جاني في مسألة العنف الجنسي وكده. فبالتالي دي مسألة مهمة جدا ومصدر أن إحنا في أنه نتبنى هذا النمط من الصكوك، أنك تصل لأطراف الحرب وللأطراف المحتملة أنها تكون متورطة في الأمر ده، تصلهم على المستوى الفردي وتخليهم يلتزموا ويوقعوا. لو الطرف ده يلتزم برا والطرف ده يلتزم برا، لأنه فشلنا في أنه نجمع الطرفين، الحكومة، العالم كله فشل في أنه يجمع طرفي الحرب في السودان في أنهم يوقعوا وقف إطلاق نار، وبالتالي يفتحوا كوريدورز ويوصلوا ويوفروا الحماية. الناس فاقدين الأمن والحماية الآن، يعني ما في أمن وما في حماية وما في عون إنساني، وفي أي زول معرض لأنه يقتل وأنه يغتصب وأنه المسائل دي، فإحنا في وضع خطير جدا. بالتالي حملة ما كانت تقعد تنتظر الحرب تجيب عشان تشتغل. بالتالي الحملة الآن اليوم في المؤتمر الصحفي بتاعها هتعلن عن بدء تطبيق هذا المشروع بتاع سق الالتزام، بأنه زول ما يحتدي ولا يمارس أي يحظر نفسه يلتزم بأنه ما يمارس عنف جنسي ولا يغتصب لكل الأطراف الموجودة.
ننتقل الآن للأستاذة سليمة إسحاق، وهي إحدى الفاعلات في الحملة، للحديث حول تفاصيلها.
عندنا التزامات إقليمية والتزامات دولية تجاه إيقاف العنف الجنسي موقعة وموجودة، وأي حاجة لها علاقة بإيقاف العنف الجنسي في المتصل بالنزاع، ولكن ما يهمنا إنه يكون في صق سوداني، ودي حاجة كبيرة جدا جدا ونقلة كبيرة، وأفتكر دي أحسن حاجة ممكن تكون حصلت لنا في 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 تاريخ عملنا تجاه إيقاف العنف ضد النساء، خاصة فيما يلي إيقاف العنف الجنسي ضد النساء. لما يكون في صق سوداني معناها نحن يعني دي صناعة سودانية جات من الناس عارفين الوضع السوداني، المحتوى حقه، الوضع البيئي الجغرافي الثقافي، قدروا يضعوا لنا خطوط أساسية سودانية قومية عشان تساعد في إصلاحات حاجات كثيرة. نحن كرساء بفتكر أن واحدة من الهم الحاجات اللي ممكن نخرج بها بهذه الحرب إنه ننهي ظواهر العنف الكثيرة ضد النساء، وخاصة مظاهر العنف الجنسي في مناطق النزاع في النزاعات، أو العنف الجنسي في العنف الجنسي اللي بيكون جزء من العنف السياسي، أنواع العنف المختلفة اللي تمرض بها المرأة السودانية في مختلف العصور. نحن نفتكر من الحرب دي إذا بنخرج بأي مكتسب بيكون لنا ننهيها تماما، ويكون فيها بالنسبة لنا الإفلات من العقاب حاجة مستحيل تاني تحصل، ويكون فيها بالنسبة لنا آليات المحاسبة موجودة، ويكون فيها العدالة حتتحقق، لأنه كل الالتزامات اللي حتكون تليها الصق ده حتكون فيها أشياء هي تساهم بشكل كبير في التأهيل النفسي والتأهيل المجتمعي والتأهيل والتمكين الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للنساء. وما ينفع النساء ينفع المجتمع كله. ما عايزين نطلع نحن حتى لو يعني بقدر ما خسرناه في الحرب دي، ما قدر ما دفعناه من الحرب دي من أمننا وسلامتنا وترويعنا وخروجنا من المنازل.
أيضا ننتقل للأستاذة داليا أبو الحسن للحديث حول الحملة الخاصة بصك الالتزام بحظر العنف الجنسي ومنع الإفلات من العقاب.
صك الالتزام لخلق بيئة آمنة لجميع السودانيين والسودانيات وضمان العدالة للناجيات والناجين والمحاسبة، هي عبارة عن آلية وهي حركة مجتمعية بتضم كل أفراد المجتمع وشرائحه المختلفة. الالتزام لحظر الاغتصاب والعنف الجنسي أثناء الحرب والسلم. مان تدعو كل الإعلاميين وبيوت الإعلام والمهنيين والرياضيين وشرائح المجتمع المختلفة من منظمات وأحزاب سياسية للالتفاف حول هذا الصق والالتزام ببنوده.
أيضا معنا الدكتورة هنادي المك للحديث حول تفاصيل الحملة والمطلوبات.
التحية لنساء بلادي، التحية لشهداء ثورة ديسمبر، التحية للكنداكات في كل بقاع السودان، التحية لكل الناجيات، التحية لكل من قال لكل من رفع شعار لا للحرب نعم للسلام. تعتبر قضية الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الحروب السودانية متجذرة بعمق في تاريخ البلاد، وذلك حيث تعرض النساء والفتيات لتحديات كبيرة تؤثر على حقوقهن وسلامتهن بشكل مباشر. وتبرز مأساة النساء التي يدفعن ثمنا باهظا جراء هذه الحرب. لا يكفي أنهم هم نازحات لاجئات، بل يستخدمن كأداة في الحرب، ويستخدم العنف الجنسي كوسيلة للإرهاب وإذلال المجتمعات، واستخدام أجسادهن كساحات للمعارك، مما يترتب عليها آثار نفسية وجسدية طويلة المدى على الناجيات، ويعزز مناخ الخوف والرعب داخل نفوسهن، مما يؤدي إلى إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب ويشجع على استمرار هذه الانتهاكات. الخلفية التاريخية معروفة من 1955 والحروبات اللي دارت على في السودان، الحروبات الأهلية كلها إذا راجعنا التواريخ المؤثرة على حياة الدولة السودانية من 1955 ل 1972 لحد مروراً ب الحروبات الأهلية الثانية من 83 ل 2005 واتفاقية نيفاشا، والتي الناس توسمنا فيها الخير بأنها تكون نهاية لحقبة طويلة من الصراعات والانتهاكات الجسيمة على أجساد النساء، لكن يظهر نزاع جديد ويتخطى على جبين دارفور اللي هو 2003 ثم 2005 وحتى الآن. بعد ذاك بيجينا استغلال أو انفصال الجنوب، ودي برضو ما يصحب من انتهاكات على النساء في جنوب السودان، ثم ثورة ديسمبر التي انطلقت من إقليم النيل الأزرق، كانت يوم 13 ديسمبر، ودي خطت بداية لعهد جديد، وكان الكنداكات والنساء السودانيات بظاهرات بشكل بارز، وكانت المواكب تبدأ بزغروتة منهن، لكن كل هذا طاحت به انقسام أو فض الاعتصام، وما حصل فيه من انتهاك ومن قتل ومن تعذيب ومن اختفاء قسري لكل الانتهاكات اللي ممكن تحصل، ويمكن اللي هي كانت حاجة كارثية. وصولا ل 15 أبريل 2023، وهي كانت قمة الكوارث اللي حصلت على النساء السودانيات من اغتصاب وانتهاك لكل الفئات المجتمع، أطفال على نساء على رجال، ولا يمكن تقديم يعني أرقام حقيقية، ذلك للوصمة بتاعة الاغتصاب. لذلك جاءت الحتة بتاعت معا، حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي، ودي كانت هو الحملة اجتماعية القرض منها رفض الانتهاك ولفت أنظار المجتمع المحلي والدولي لبشاعة الكارثة اللي حاصلة على النساء. الفلسفة اللي بتقوم عليها الحملة معا ضد الاغتصاب، اللي هي بتقوم على إنه هو عمل طوعي فيه تعاون وتضامن وفيه شفافية وفيه مصداقية عالية جدا جدا وحيادية وفيه ثقة، بيقوم على المرونة والابتكار. هنا طوالي بيخلينا أقول إنه هو من الأشياء اللي ممكن تكون مبتكرة في الحملة، اللي هي الحتة بتاعت اللي كان بيصدد اليوم انطلاق مؤتمر اللي هو أعلن عن صك الالتزام ضد الاغتصاب والعنف الجنسي، وده صك الهدف منه بناء مجتمع متسامح محترم يعزز دور الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الغير حكومية في محاربة العنف الجنسي. من منظمهم التوقيع على الصك هم طرفي الحرب، وفي الحتة دي هنا الصك نادى حتى الجهات الغير مشاركة، الجهات المسلحة الغير مشاركة في الحرب، إنها توقع في الصدق ده، لأنه صدق أخلاقي بيقوم على الأخلاق وقيم المجتمع، ورفضه للجريمة أو الانتهاك الكارثي اللي بيقع عليه فئات المجتمع وبالذات النساء. منو من الأطراف مفترض يوقعوا؟ الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمعية بكل التصنيفات المختلفة، الأجهزة الأمن والسجون، مؤسسات التعليم والصحة، شركات الخاصة، القطاع الخاص، القطاع العام، الأندية الرياضية ودور الرياضة، الطرق الصوفية والخدمات الدينية، دواوين الإدارات الأهلية ومؤسسات الحكم المحلي، دي كلها الجهات، زائد الفاعلين والفاعلات في المجتمع الدولي، في المجتمع المحلي والدولي، كلهم ينوض به أنه يوقع على الصدق ده، لأنه هو بيأكد عليه أنه بيقوم على أنه يعني بياخد في بيقوم على 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 مبدأ الأخلاق، وعلى إنه الحملة والصق بيقوم على إنه عايزين نبني مجتمع متسامح محترم، وإنه الصق ده ذاته فيه شروط تلزم أو نلتزم بها رسميا، إنه بالالتزام بالحظر المطلق للعنف الجنسي ضد أي شخص، زي ما قبل قلنا إنه هو كل فئات المجتمع، إذا كان أطفال، إذا كانت نساء، إذا كانت رجال، إذا كان رجال، سواء كان مدنيا أو في عضو في القوات المسلحة للدولة أو في جهة مسلحة من غير الدولة، اتخاذ جميع التدابير الممكنة من أجل المنع والاستجابة، ده برضو واحد من الشروط بتاعته، إنه بيضمن حماية الأشخاص أو اتخاذ التدابير اللي بتضمن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم ومن محرومين من حريتهم، من ضمان حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من العنف الجنسي، السعي لتزويد ضحايا العنف بالمساعدة والدعم النفسي والدعم القانوني والدعم الصحي لمعالجة آثار العنف. الصق ده في يعني لا يلقي أو يوائم الصكوك اللي بتشبهه واللي بتشبه بتعالج نفس القضية. اليوم تم انطلاق هذا المؤتمر الصحفي واللي أعلن فيه عن صك الالتزام وحملة ضد الاغتصاب والعنف، وفيه بنود يعني تعالج كل النواحي اللي ممكن تحتاجها الناجية أو الناجي، اللي هي من الناحية القانونية والناحية الناحية الدعم النفسي والصحي، بالإضافة لأنه الصق ده لن يؤثر سك الإلزام على وضعنا القانوني، عملا بالبند ذو الصلة في المادة 3 المشتركة في اتفاقية جنيف المؤرخة من 12 أغسطس 1949. كلنا بنرغب في أنه تنتهي الحرب ويعم السلام، وكل النساء عافية معافاة ناجي معافاة ناجيات من العنف، محفوظة حقوقهن، وننعم بمجتمع محترم متسامح يقدر وتنعم فيه المرأة والنساء بحقوقهن.
في ختام هذه الحلقة بنشكر ضيوفنا الأعزاء على الإفادات المهمة اللي قدموها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج حديث خاص، ويسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة البروفيسور حسن بشير محمد نور، أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية والمدير الأسبق لجامعة البحر الأحمر. وسنخصص هذه الحلقة للحديث عن الانخفاض أو التدهور السريع لقيمة الجنيه السوداني خلال الأسابيع الماضية، وجملة الإجراءات أو حزمة الإجراءات التي اتخذها بنك السودان لمواجهة هذا الموقف. بروفيسور حسن بشير، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، ونشكرك جزيل الشكر على تفضلك بأن تكون معنا في هذه الحلقة لتقديم بعض الإيضاحات المهمة للمستمع.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
يمكن يا بروف دارين نبدأ لماذا يتدهور سعر العملة السودانية بهذا المستوى غير المسبوق؟ يعني شهدناه يعني خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، يمكن العملة السودانية تدهورت بنسبة فوق 300% أو 400%.
شكرا جزيلا على الاستضافة. سبقا أن توقعنا هذا الأمر أستاذ الرشيد، ويعني كتبنا حوله وتحدثنا حتى في مقابلة سابقة مع راديو دبنجا، توقعت أن يستمر سعر صرف الجنيه السوداني في التدهور وسيستمر في التدهور. هذا أمر طبيعي نسبة لانعدام احتياطات النقد الأجنبي، ونسبة لنضوب الموارد التي كانت تغذي ولو بشكل يعني متواضع احتياطات النقد الأجنبي في السودان بسبب الحرب. فقد توقفت معظم الصادرات السودانية من ناحية، وتراجعت أيضا صادرات الذهب التي أصبحت منقسمة بين مناطق سيطرة الجيش ومناطق سيطرة الدعم السريع، وهذا في حد ذاته انغسام يعني أو بأكثر من 50% لصالح الدعم السريع، إضافة لتوقف الصادرات بترول جنوب السودان الذي كان يدعم الخزانة العامة ببعض موارد النقد الأجنبي ويوفر من ناحية أخرى وقود بالنسبة لحكومة الأمر الواقع، وبالتالي يقلل من صادراتها من الوقود. هذا جانب. الجانب الآخر أنه يعني في اعتماد كبير جدا على الاستيراد من الخارج لجميع مستلزمات الحياة. يعني الآن توقف الإنتاج بشكل شبه تام، حتى أنه يعني الإنتاج الزراعي تدهور إلى حد كبير، وكما تعلمون هنالك تهديد حقيقي بمجاعة في السودان، وتهديد حوالي 20 مليون مواطن سوداني بالجوع. يعني هذه يعني معلومات المنظمات المعنية بالغذاء يعني الغذاء في العالم. هذا يعني كله يعني كما نقول بالسودان ده كوم، والمزلة بتاع تمويل الحرب والصرف المهول على المجهود الحربي والخسائر المباشرة والغير المباشرة التي تسببها الحرب والاحتمادات المالية الضخمة في يعني الصرف على الجيوش التابعة ل حكومة الأمر الواقع، إضافة لاستيراد السلاح. هذا أيضا تؤدي إلى إهلاك كبير جدا بالنسبة يعني موارد أي نقد أجنبي يمكن الحصول عليه. بالتالي فإن الجنيه السوداني أصبح مكشوف يعني من حيث الموارد، ومن حيث أنه أن يكون هنالك أي دعم له يعني بالموارد اللازمة حتى يستغر سعره. إضافة يا أستاذ الرشيد إلى أن الاقتصاد السوداني أصلا يعاني من خلل هيكلي ومن أزمة عميقة حتى قبل الحرب، ومنذ يعني انقلاب 25 أكتوبر 2021 من المعلوم أن الأمور ستتدهور تدهور كبير جدا، لأن السودان يعني منذ لحظة يعني حدوث الانقلاب فقد موارد تقدر بمليارات الدولارات، إضافة للجوانب المرتبطة بمبادرة الهيبتس الدول الفقيرة المشغلة بالديون، إضافة للجوانب المتعلقة بإحفاء الديون والاستثمارات الأجنبية وتحويلات السودانيين في المهاجر والمنح والإعانات، ويعني الاستثمارات التي كان من المفترض أن تتم في البنية التحتية والقيم المضافة، كل هذا يعني ذهب أدراج الرياح بسبب الانقلاب، ومن ثم جاءت الحرب وغضب على الأخضر واليابس.
طيب بروف، يمكن بنك السودان اتخذ عدد من الإجراءات بالأمس، من بين مثلا تحديد سقف السحب من ماكينات الصرف الآلي إلى 50,000 اليوم، التحويل بالتطبيقات ارتفع من 3 إلى 15 مليون في اليوم، السحب المباشر من المصارف إلى 3 مليون في اليوم، قام بتجميد حسابات تجار العملة أو كما قال. هل مثل هذه الإجراءات يمكن أن تخفف على الأقل من مستوى التدهور؟
هي إجراءات تقليدية وغير مفيدة، لأنه العلة هذه الإجراءات يعني لا تعالج مصدر الأزمة ولا تعالج العلة الأساسية التي تكمن في نضوب موارد النقد الأجنبي وفي تقلص الصادرات إلى حد كبير وتراجع الإنتاج بشكل كارثي، وحتى أنه إنتاج الذهب كما ذكرت الذي كان هو مصدر أساسي بالنسبة للنقد الأجنبي بالنسبة لخزائن بنك السودان المركزي تراجعت. فبالتالي هذه الإجراءات يعني هي إجراءات تحصل حاصل، لأن بنك السودان لابد أن يقوم ببعض الإجراءات، لا يمكن أن يقف متفرق وهو يسمى بنك السودان المركزي ومن المنتظر أن يتخذ إجراءات. إضافة لذلك جزء من هذه الإجراءات سيزيد الطين بلة، لأنها ستزيد عرض النقود وستزيد السيولة في السوق، وزيادة السيولة ستؤدي بالتالي إلى زيادة التضخم. طبعا هذه معادلة معروفة، يعني إذا زدت سقف السحوبات من البنك وزدت السيولة ضخيت سيولة في السوق، هذا معناته أنك أنت ستزيد عرض النقود، وبالتالي أنه سترفع معدلات التضخم إلى الأعلى، وهذا لن يؤدي إلى تراجع سعر الصرف. ولكن هم بين نارين طبعا في الحالة بتاعت منع السحب، طبعا أيضا عنده يعني آثار كارثية خاصة في هذه الظروف، لأنه الناس لن يستطيع أن يفوا بالحاجات بتاعتهم الأساسية. الناس الآن يعني في سبيل أكل العيش في المسألة بتاعت المأكل والمشرب والسكن والمواصلات، في يعني الغالبية المطلقة من السودانيين يعني هم في صراع مع الاحتياجات الأساسية، احتياجات العيش الأساسية، بالتالي لا يمكن أن تكبل هذه الاحتياجات في الوقت الذي تهدد أكثر من نصف السكان مجاعة يعني. فبالتالي أنه هو مضطر لاتخاذ هذه الإجراءات، لكن لن تؤدي إلى معالجة الأزمة. الأزمة علاجها بإيقاف الحرب، ولا توجد آفاق في الأفق، لا تلوح في الأفق أي يعني آمال لإيقاف هذه الحرب على الأمد المنظور يعني. بالتالي سيستمر التدهور الاقتصادي، شيء طبيعي يعني، اقتصاد أصلا مختل، فما بالك إذا كانت هنالك حرب ضروس تدور في السودان، بالتأكيد أنه سيحدث مزيد من التدهور في سعر العملة، ويمكن أن نصل إلى مستويات يعني خيالية يعني الناس لا يمكن أن تتخيلها. أنا كنت قبل كده ذكرت أستاذ الرشيد، قلت أنه الجنيه السوداني سيصبح مثل الليرة اللبنانية في يوم من الأيام إذا استمرت الحرب.
طيب الحكومة تخلت عن كل مسؤولياتها الآن، هي لا تمول لا تعليم، لا تمول صحة، لا تمول بنيات أساسية، فقط تركز على الحرب. هي توقفت عن دفع مرتبات الموظفين، هناك أكثر من 8 مليون سوداني من المستهلكين الرئيسيين نزحوا من المدن الرئيسية إما إلى خارج السودان أو إلى معسكرات ومراكز للإيواء يتم تقديم مساعدات لهم، ما عندهم أي قدرة شرائية. لماذا الضغط على الدولار يعني؟
طبعا أنه بسبب الاحتياجات الخارجية، يعني أنه بسبب استيراد يعني سلع وخدمات ضرورية جدا جدا، منها مثلا على سبيل المثال الوقود، منها القمح، إضافة للمعدات الخاصة بالحرب، ومن جانب آخر الصرف على الجيوش التي تقاتل إلى جانب حكومة الأمر الواقع. كل هذه تؤدي إلى الضغوط على الدولار، لأن السودان كما ذكرت أنه الآن هو يستورد كل شيء تقريبا من الخارج، يعني لا يوجد إنتاج في السودان، حتى الإنتاج الزراعي تقلص إلى حد كبير كما تعلمون، أنه في الموسم الزراعي السابق كان يعني فشل إلى حد كبير يعني، إضافة إلى أنه الحرب عطلت القطاع الزراعي سواء كان في الشغل بتاع النبات أو الحيواني إلى حد كبير. حتى صادرات الثروة السودانية تراجعت إلى مستويات قياسية يعني. بالتالي يعني المسألة بتاعت الاستيراد والمسألة بتاعت التمويل المجهود الحربي وشراء المعدات العسكرية والصرف على الجيوش هذه تؤدي إلى ضغط كبير على سعر الصرف وتؤدي إلى زيادة معدلات التضخم. طيب. طبعا بالتالي أنه تؤدي إلى تراجع سعر الصرف.
هل يتلقى السودان أي مساعدات خارجية من روسيا، من إيران، من قطر، يعني الدول التي لديها علاقات تركية مع حكومة بورسودان؟ هل هناك أي مساعدات تقدم يمكن أن تخفف الضغط على الجنيه السوداني؟
والله لا توجد طبعا مثل هذه المصادر. أنت يعني تعلم في هذه الحالات، في حالات الحرب، في الأزمة العميقة التي يعاني منها السودان، يعني جميع هذه الأشياء تتم بشكل سري وتحت الطاولة. لا توجد شفافية في هذا الموضوع، ولا توجد يعني إعلانات رسمية يعني حول هذا الموضوع، ولا توجد عروض مقدمة من دولة من الدول يعني. لكن ربما بشكل مستتر أنه يتلقون بعض الدعم، لكن معظم الدول غير معنية بتمويل يعني أنه إلا في الحد الذي يضمن استمرارية الحرب. يعني هم الجهات المستفيدة من الحرب والتي تريد لهذه الحرب أن تستمر تمول يعني أنه ما يضمن الحياة لهذه الحكومة ولاستمرار عمليات القتال حتى لا ينتصر الطرف الآخر. فهذه الحدود أتوقع أنه هذا ممكن، وإن كان بشكل مستتر يعني لا توجد، لا تتوفر معلومات حول هذا الموضوع. وأنتم طبعا تعملون في مجال الإعلام، أنتم أدرى بهذه الأمور إذا كانت هناك معلومات، ولكن أنه بشكل رسمي لا توجد أي معلومات أو عروض رسمية أو منح أو إعانات. وحتى في الموازنة الشكلية التي تمت إجازتها في بداية العام لم ترد مثل هذه التقديرات. يعني
البروفيسور حسن بشير محمد نور، أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية والمدير السابق لجامعة البحر الأحمر، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.